هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ يعني إذا شقت فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لماذا؟ لأن كل شيء معلوم، كل شيء معلوم. والمراد لا يسأل سؤال استرشاد واستعلام، لأن كل شيء معلوم. أما سؤال تبكيت فيسأل، مثل قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا ليس سؤال استعلام عن أحد جاهل وتوبيخ فيسأل، كما قال عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتسألون. وقال عز وجل إلا أصحاب اليمين في جنات يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وقال عز وجل لأهل النار وهم يلقون فيها أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى، وأمثالها كثير. إذن لا يسأل عن ذنبه السؤال، يعني يوجد سؤال يسألون الإنس والجن عن ذنوبهم، لكن مو سؤال استرشاد هل أنت عملت ولا ما عملت، سؤال تبكيت وتوبيخ، وهناك فرق بين هذا وهذا. إذن فلا تتناقض الآيات، لا تقول كيف يقول لا يسأل عن ذنبه وفي آية أخرى أنهم يسألون. تقول هذا الجمع سؤال استرشاد واستعلام، لا، لأن الكل معلوم مكتوب. سؤال توبيخ، نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم أي بعلامتهم، يعرفون بالعلامة من علاماتهم والعياذ بالله أنهم سود الوجوه. قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأنهم يحشرون يوم القيامة زرقا، إما أنهم زرق أحيانا وسود أحيانا وأحيانا، وإما أنهم سود الوجوه زرق العيون، وإما أنهم زرق زرقة بالغة يحسبها الإنسان سوداء. يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أعوذ بالله. بالنواصي هذه مقدم الرأس، الأقدام معروفة، فتؤخذ رجله إلى ناصيته هكذا يطوى طيا إهانة له وخزيا له، فيؤخذ بالنواصي والأقدام ويلقون في النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يعني يقال هذه جهنم التي تكذبون بها. وقال المجرمون ولم يقل تكذبون بها، إشارة إلى أنهم مجرمون. وما أعظم جرم الكفار الذين كفروا بالله ورسوله واستهزأوا بآيات الله واتخذوها هزوا ولعبا. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني يترددون بينها وبين حميم آن أي شديد الحرارة والعياذ بالله. أما كيف يكون ذلك فالله أعلم، لكن نؤمن بأنهم يطوفون بينها وبين الحميم الحار الشديد الحرارة، والله أعلم بذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم ذكر جزاء أهل الجنة فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني أن من خاف مقام الله بين يدي الله يوم القيامة فإن له جنتين. هذا الخوف يستلزم شيئين، الشيء الأول الإيمان بلقاء الله عز وجل، لأن الإنسان لا يخاف من شيء إلا وقد تيقنه، والثاني أن يتجنب محارم الله وأن يقوم بما أوجب الله خوفا من عقاب الله تعالى. فعليه يلزم كل إنسان أن يؤمن بلقاء الله عز وجل، لقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وقال تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فمن خاف هذا المقام بين يدي الله عز وجل فله جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبق الكلام عليها، ذواتا أفنان أي صاحبتا أفنان، والأفنان جمع فنن وهو الغصن، أي أنهما مشتملتان على أشجار عظيمة ذواتي أغصان كثيرة، وهذه الأغصان كلها تبهج الناظرين، وفيها من كل فاكهة زوجان. قال فيهما عينان تجريان، فيهما أي الجنتين عينان تجريان. وقد ذكر الله تعالى أن في الجنة أنهارا من أربعة أصناف، فقال جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. والعينان اللتان تجريان يظهر والله أعلم أنهما سوى هذه الأنهار الأربعة. وقوله فيهما من كل فاكهة زوجان، أي في هاتين الجنتين من كل فاكهة، والفاكهة كل ما يتفكه الإنسان به مذاقا ونظرا وشما، فيشمل أنواع الفاركة الموجودة في الدنيا، وربما يكون هناك فواكه أخرى ليس لها نظير في الدنيا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، يعني يتنعمون بهذه الفاكهة حال كونهم متكئين. وعلى هذا فكلمة متكئين يكون متكئين حالا من فاعل الفعل المحذوف، أي يتنعمون أو يتفكهون متكئين. والاتكاء قيل إنه هو التربع، وهكذا، لأن الإنسان أريح ما يكون إذا كان متربعا. وقيل متكئين أي معتمدين على مسانئ من اليمين والشمال ووراء الظهر، على فرش، يعني جالسين على فرش بطائنها من استبرق، يعني بطانة الفراش وهو ما يدحى به الفراش من استبرق، وهو غليظ الديباج. وأما أعلى هذه الفرش فهو من سندس وهو رقيق الديباج، وكله من الحرير. وجنى الجنتين دان، تأمل أو تصور هذه الحال، إنسان متكئ مطمئن مستريح يريد أن يتفكه من هذه الفواكه، هل يقوم من مكانه الذي هو مستقر فيه متكئ فيه ليتناول الثمرة؟ لا، بيّن الله ذلك بقوله وجنى الجنتين دان. قال أهل العلم إنه كلما نظر إلى ثمرة وهو يشتهيها انهزع الغصن حتى كانت الثمرة بين يديه، لا يحتاج إلى تعب وإلى قيام، بل هو متكئ ينظر إلى الثمرة مشتهيا إياها فتدلى له بأمر الله عز وجل، مع أنها جماد لكن الله تعالى أعطاها إحساسا بأن تتدلى عليه إذا اشتهى. ولا تستغرب الآن فيه كل الأشجار في الغالب تستقبل الشمس، انظر إلى وجوه الأوراق في أول النهار تجدها متجهة إلى المشرق، في آخر النهار تتجه إلى المغرب، فيها إحساس. كذلك أيضا جنى الجنتين داني قريب، يحس إذا نظر إليه الرجل أو المرأة فإنه يتدلى حتى يكون بين يديه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف، فيهن، أكثر الناس يقول إن الضمير يعود إلى الجنتين، وأن الجمع باعتبار أن لكل واحد من الناس جنة خاصة به، فيكون فيهن أي في جنات، في جنة كل واحد ممن هو في هاتين الجنتين قاصرات الطرف. وعندي أن قوله فيهن يشمل الجنات الأربع، هاتين الجنتين والجنتين اللتين بعدهما قاصرات الطرف. قاصرات الطرف يعني أنها تقصر طرفها أي نظرها على زوجها فلا تريد غيره، هذا وجه. وجه آخر، قاصرات الطرف أي أنها تقصر طرف زوجها عليها فلا يريد غيره. وعلىها على القول الأول يكون قاصرات مضافة إلى الفاعل، وعلى الثاني مضاف إلى المفعول، يعني أن طرفهن قاصر على الأزواج، قاصر طرفه عليها. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثهن أي لم يجامعهن. وقيل إن الطمث مجامعة البكر، والمعنى أنهن أبكار لم يجامعهن أحد من قبل، لا إنس ولا جن. وفي هذا دليل واضح على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة، كأنهن الياقوت والمرجان، أي في الحسن والصفاء كالياقوت والمرجان وهما جوهران نفيسة، الياقوت في الصفاء والمرجان في الحمرة، يعني أنهن مشربات بالحمرة مع صفاء تام. ثم قال عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، الإحسان الأول العمل والإحسان الثاني الثواب، يعني ما جزاء إحسان العمل إلا إحسان الثواب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قوله تبارك وتعالى ومن دونهما جنتان، أي من دون الجنتين السابقتين جنتان من نوع آخر، وقد جاء ذلك مبينا في السنة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. والآية صريحة في أن هاتين الجنتين دون الأوليان ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان أي سوداوان من كثرة الأشجار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان أي تنضح بالماء أي تنبع. وفي الجنتين السابقتين قال فيهما عينان تجريان، والجري أكمل من النبع لأن النبع لا يزال في مكانه لكنه لا ينضح، أما الذي يجري فإنه يسيح فهو أعلى وأكمل. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. وهناك يقول فيهما من كل فاكهة زوجان، أما هذا فقال فيهما فاكهة ونخل ورمان. والنخل والرمان معروفان في الدنيا، ولكن يجب أن تعلموا أنه لا يستوي هذا وهذا، الاسم واحد والمسمى يختلف اختلافا كثيرا. ودليل ذلك قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولو كان النخل والرمان في الجنة كالنخل والرمان في الدنيا لكنا نعلم، لكننا لا نعلم. فالاسم إذن واحد ولكن الحقيقة مختلفة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، فيهما فاكهات ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات الحساب، فيهن بالأول قال فيهما، هل هناك فرق؟ نعم، الأول مثنى فيهما اثنين وهذا فيهن جمع. كيف قال فيهن وقال قبل ذلك فيهما؟ لأن هذا الجمع يعود على الجنان الأربع كلها، ففي الجنان الأربع قاصرات الطرف كما سبق، وفي الجنان الأربع خيرات الحسان. فيهن أي في الجنان الأربع خيرات حسان، خيرات في الأخلاق، أخلاق طيبة، حسان الوجوه والهيكل، فالأول حسن الباطن وهذا حسن الظاهر. فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام، الحورة هي الجميلة التي جملت في جميع خلقها، وبالأخص العين شديدة البياض شديدة السواد، واسعة مستديرة من أحسن ما يكون. حور مقصورات أي مخبآت في الخيام، جمع خيمة، والخيمة معروفة، تعرفها؟ الخيمة معروفة هي بناء له عمود وأروقة، لكن الخيمة في الآخرة ليست كالخيمة في الدنيا، خيمة من لؤلؤ طولها في السماء مرتفع جدا ويرى من في باطنها من ظاهرها، ولا تسأل عن حسنها وجمالها. هؤلاء الحور مقصورات مخبآت في هذه الخيام على أكمل ما يكون من الدلال والتنعيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني لم يجامعهن أحد، بل هي باقية على بكرتها إلى أن يغشاها زوجها إذا دخل الجنة جعلنا الله وإياكم منه. لم يطمثهن إنس ولا جان أي ولا جن، وهذا يدل على أن الجن يدخلون الجنة مع الإنس، وهو كذلك لأن الله لا يظلم أحدا، والجن منهم صالحون ومنهم دون ذلك، منهم مسلمون ومنهم قاسقون أي كافرون كالإنس تماما، كما أن الإنس فيهم مطيع وعاصي فيهم كافر ومؤمن، كذلك الجن. والجن المسلم فيه خير، فيه خير يدل على الخير وينبئ بالخير ويساعد أهل الصلاح من الإنس. والجن الفاسق أو الكافر مثل الفاسق أو الكافر من بني آدم سواء بسواء، كافرهم يدخل النار بالإجماع، بإجماع المسلمين كما في القرآن قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، وهذا نص القرآن وأجمع العلماء عليه أن كافر الجن يدخل النار، مؤمن الجن يدخل الجنة. ولهذا سورة الرحمن قل فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني الجن والإنس لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، يدل على أن الجن يدخلون الجنة وكذلك. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين أي معتمدين بأيديهم وظهورهم على رفرف أي على مساند ترفرف فيها رفرف مثل الشلاش معروف هذا الشلاش يكون في المساند يكون في الأسرة هكذا يرفرف متكئين على رفرف خضر لأن اللون الأخضر أنسب ما يكون للنظر وأشد ما يكون بهجة للقلب وعبقري حسان العبقري هو الفرش الجيدة جدا ولهذا يسمى الجيد من كل شيء عبقري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها حين نزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فما رأيت عبقريا يفري فريا أي ينزع نزع من قوته رضي الله عنه وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومعنى فبأي آلاء ربكما تكذبان التقرير يعني أن النعم واضحة فبأي شيء تكذبون الجواب لا نكذب بشيء نعترف بآلاء الله أي بنعمه ونقر بها ونعترف أننا مقصرون لم نشكر الله تعالى حق شكره ولكننا نؤمن بأن عفو الله أوسع من ذنوبنا وأن الله تبارك وتعالى عفو كريم يحب توبة عبده ويحب التوابين ويحب المتطهرين حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم وذكر الرجل في فلات أضل راحلته ضيعها وعليها طعامه وشرابه فطلبها ولم يجدها وهو في فلات من الأرض ما ليس حوله أحد فأيس منها فاضطجع في ظل الشجرة ينتظر ماذا ينتظر ينتظر الموت أيس من الحياة مرة فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذهم وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك ماذا يريد يريد أنت ربي وأنا عبدك لكن من شدة الفرح أخطأ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك فالله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل بناقته اللهم تب علينا يا رب العالمين تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام لما ختم السورة في هذه الجملة العظيمة يعني ما أعظم بركة الله عز وجل وما أعظم البركة باسمه حتى إن اسم الله يحلل الذبيحة أو يحرمها لو ذبح إنسان ذبيحة ولم يقل بسم الله ماذا تكون تكون ميتة حرام نجسة مضرة على البدن حتى لو نسي ذبح ونسي أن يقول بسم الله فهي حرام نجسة تفسد البدن فيجب أن يسحبها للكلاب لأنها نجسة قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فانظر البركة الإنسان إذا توضأ ولم يسمي فوضوءه عند بعض العلماء وضوء فاسد لازم يعيد لأن البسملة واجبة عند بعض أهل العلم الصيد يرى الإنسان الصيد الزاحف والطائر فيرمي ولم يسمى ماذا يكون هذا الصيد يكون حراما ميتا نجسا مضرا على البدن فانظر إلى البركة الإنسان إذا أتى أهله يعني جامع زوجته وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا كان هذا حماية لهذا الولد الذي ينشأ من هذا الجماع حماية له من الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا الإنسان يسعى يمينا وشمالا لحماية ولده ويخسر الكلام الكثيرة وهنا هذا الدواء من الرسول عليه الصلاة والسلام غالي ولا رخيص نعم رخيص من حيث العمل سهل هذا يحمي من الشيطان أبدا كل هذا دليل على إيش على بركة اسم الله عز وجل ولهذا قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي ذي العظمة والإكرام هل الإكرام يعني هو يكرم ولا هو يكرم كلها فهو يكرم ويحترم ويعظم عز وجل وهو أيضا يكرم قال الله تعالى في أصحاب الجنة اللهم اجعلنا منهم قال أولئك في جنات مكرمون فهو ذو الجلال والإكرام يكرم من يستحق الإكرام وهو يكرمه عز وجل عباده الصالحين، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. وإلى هنا تنتهي قراءتنا في سورة الرحمن. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا إلى آخره. حذف الله جواب الشرط في هذه الآيات من أجل أن يذهب الذهن في تقديره كل مذهب، يعني إذا وقعت الواقعة صارت الأهوال العظيمة وصار انقسام الناس وحصل ما حصل مما أخبر الله به ورسوله مما يكون في يوم القيامة. وقوله إذا وقعت الواقعة كقوله الحاقة ما الحاقة، والمراد بذلك يوم القيامة. ليس لوقعتها كاذبة أي ليس لوقعتها كذب، بل وقعته حق ولا بد. والإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان الستة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حين سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وكثيرا ما يقرن الله تعالى الإيمان به باليوم الآخر، بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يحدو بالإنسان أن يعمل العمل الصالح وأن يبتعد عن العمل السيء، لأنه يؤمن بأن هناك يوما آخر يجازى فيه الإنسان المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. خافضة رافعة، يعني هي خافضة رافعة، يعني يخفض فيها أناس ويرفع فيها آخرون. من الذي يرفع؟ قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم والإيمان هم الذين لهم الرفعة في الدنيا والآخرة، ومن سواهم فإنهم موضوعون بحسب بعدهم عن الإيمان والعلم. إذن تخفض أهل الجهل والعصيان وترفع أهل العلم والإيمان. وكم من إنسان في الدنيا رفيع الجاه معظم عند الناس يكون يوم القيامة من أحقر عباد الله. الجبارون المتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطعهم الناس بأقدامه، مع أنهم في الدنيا متبخترون مستكبرون عالون على عباد الله، لكنهم يوم القيامة موضوعون مهينون قد أخزاهم الله عز وجل. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. إذا رجت الأرض يعني زلزلت زلزلة عظيمة، ولهذا قال رجا أي رجا عظيما. وأنت تصور أنك ترج إناء فيه ماء كيف يكون اضطراب الماء فيه. فالأرض يوم القيامة ترج بأمر الله عز وجل، وهذا كقوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذن إذا رجت أي هزت وزلزلت، رجا أي رجا إيش عظيما. وبست الجبال بسا بعثرت وهبطت وصارت كثيبا مهيلا، ولهذا قال: فكانت هباء منبثا، كالهباء الذي نراه حينما تنعكس أنوار الشمس في حجرة مظلمة، تجد هذا الهباء تحسه في خلال ضوء الشمس منبثا متفرقا. هذه الجبال الصم الصلبة التي يكون الصخر فيها أكبر من الجمال، بل ربما يكون الجبل الواحد صخرة واحدة، يكون يوم القيامة هباء منبثا بأمر الله عز وجل. فتبقى الأرض ليس فيها جبال ولا شجر ولا أودية ولا رمال، كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها، أي الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وكنتم، الخطاب للآدميين عموما، أزواجا ثلاثة، أزواج بمعنى أصناف، كما قال الله عز وجل: احشر الذين ظلموا وأزواجهم، أي أصناف. وقال تعالى: وآخر من شكله أزواج، أي أصناف. فمعنى أزواجا يعني أصناف ثلاثة لا رابع لها: السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. فينقسم الناس يوم القيامة ثلاثة أقسام لا رابع لها: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. ذكرهم الله تعالى غير مرتبين في الفضل. أصحاب الميمنة بين أصحاب اليمين، نعم، بين السابقين وبين أصحاب الشمال في المرتبة، فبدأ الله بهم ثم ثنى بأصحاب الشمال ثم ثلث بالسابقون، لكن عند التفصيل بدأ بهم مرتبين على حسب الفضل، فبدأ بالسابقين ثم بأصحاب اليمين ثم بأصحاب الشمال. وهذا التفصيل المرتب خلاف الترتيب المجمل، وهو من أساليب البلاغة. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، يعني أنه عز وجل أخبر بأن أحد الأصناف أصحاب الميمنة، ثم قال ما أصحاب الميمنة من هم، سيأتي إن شاء الله ذكرهم مفصلا. وأصحاب المشأمة أي ذو الشؤم، وسيأتي أيضا ذكرهم مفصلا. والسابقون السابقون، هؤلاء أفضل الأصناف. وقول السابقون السابقون أصح الأعاريب فيها أن قوله السابقون مبتدأ وخبره السابقون، يعني أن السابقين إلى الأعمال الصالحة هم السابقون إلى الثواب في الآخرة، فكأنه قال السابقون هم السابقون، السابقون في الدنيا بالأعمال الصالحة هم السابقون في الآخرة بالثواب. أولئك المقربون، المقربون إلى من؟ إلى الله عز وجل، فهم في أعلى الجنان، وأعلى الجنان أقرب إلى الرحمن عز وجل، لأن الفردوس وهو أعلى درجات الجنة فوقه عرش الله عز وجل، فيكون قولها المقربون أي إلى من؟ إلى الله عز وجل. أولئك المقربون إلى الله في جنات النعيم، فذكر منزلهم قبل ذكر منزلتهم، وكما يقال الجار قبل الدار، وكما قالت امرأة فرعون رب ابن لي عندك، إيش عندك، بدأت بالجوار بيتا في الجنة، وهنا قال أولئك المقربون قبل أن يبدأ بذكر الثواب، لأن قربهم من الله عز وجل فوق كل شيء، جعلنا الله وإياكم منه. أولئك المقربون في جنات النعيم، أي في هذا المقر العظيم الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأضاف الجنات إلى النعيم لأن ساكنها منعم في بدنه منعم في قلبه، كما قال عز وجل في سورة الإنسان إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، أتل ما بعدها ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في الوجوه وسرورا في القلوب، فهم في نعيم جنات النعيم، نعيم البدن أو نعيم القلب أو هما نعيم البدن ونعيم القلب، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وحلوا أساور من فضة، هذا من نعيم البدن. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا كان مزاجها كافورا، هذا من نعيم البدن أيضا. لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون، هذا من نعيم البدن، إلى غير ذلك مما ذكر الله عز وجل من النعيم في الجنة، لو لم يكن فيها إلا أن الإنسان يخلد فيها لا يموت، ويصح فلا يسقى، ويشب يكون شابا دائما فلا يهرم، وفوق ذلك كله النظر إلى وجه الله عز وجل، كما قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني فوق الحسن، فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. اللهم اجعلنا ممن ينظرون إليك في جنات النعيم. أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين، قيل إن المراد بذلك الأمم السابقة، وقليل من الآخرين يعني أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا القول تكون قلة هذه الأمة باعتبار كثرة الأمم السابقة، وليس المعنى أن الذين يدخلون الجنة من الأمم السابقين باعتبار كل نبي أكثر من الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة. وقيل المراد بالأولين أول هذه الأمة، أي ثلة من أول هذه الأمة وقليل من آخرها، وهذا القول هو الصحيح بل هو المتعين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة أي نصف. وفي حديث آخر أن أهل الجنة 120 صفا منهم 80 من هذه الأمة. وعلى هذا فلا صح أن نقول قليل من هذه الأمة وكثير من الأمم السابقة، بل نقول ثلة أي كثير من هذه الأمة من أولها وقليل من آخرها، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها. سرر جمع سرير، وهو ما يتخذه الإنسان للجلوس والنوم. موضونة قال العلماء منسوجة من الذهب، متكئين عليها أي معتمدين، على أيديهم وعلى ظهورهم، فهم في راحة في اليد وفي الظهر. متقابلين أي يقابل بعضهم بعضا، وهذا يدل على سعة المكان، لأن المكان إذا كان ضيقا لا يمكن أن يكون الناس متقابلين. ليش؟ قولوا جماعة لا يتسع لهم، لا بد يكون صف 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 من وراء صف. لكن إذا اتسع المكان، لو كانوا ألفا ووضعت لهم سررا دائرية تقابلوا ولو كبر إذا كبر المكان. وهذه الآية تدل على أن الأمكنة واسعة، وهو كذلك. ولهذا كان أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه 2000 عام، 2000 سنة، ينظر أقصاه كما ينظر أدناه. لا إله إلا الله، عجبا، ولكن ليس بعجب، لأن الله على كل شيء قدير. والجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، من يحيط بسماء واحدة؟ كيف وهي عرض السماوات 7؟ والسماوات 7 بعضها من فوق بعض، وكلما كان الشيء فوق كانت دائرته أوسع، فمن يحيط بهذا إلا الله عز وجل. عرضها كعرض السماوات والأرض. طيب، إذن هم متقابلون لأن أمكنتهم إيش؟ أمكنتهم واسعة، ولأن لديهم من كمال الأدب ما لا يمكن أن يستدبر أحدهم الآخر، كلهم مؤدبون، كلهم قلوب صافية. قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التدابر، والتدابر يشمل التدابر القلبي بحيث يكون كل واحد متجه إلى وجهه، والتدابر البدني إلا عند الحاجة أو الضرورة، هذا شيء آخر. وإلا فمتى أمكن التقابل فهو أفضل. لو أن أحدا يكلمكم وهو قد ولاكم ظهره، هل يكون استماعكم له ومحبتكم له كما لو كان يحدثكم مستقبلا إياكم؟ نعم لا، وهذا شيء مشاهد معلوم. إذن أهل الجنة على سرر متقابلين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. وفي حال الاتكاء يطوف عليهم ولدان مخلدون. الولدان جمع ولد أو جمع وليد، كغلمان جمع غلام. يطوف عليهم يتردد عليهم ولدان مخلدون أي خلقوا ليخلدوا، وهم غلمان شباب. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، لجمالهم وصفائهم وكثرتهم وانتشارهم في أملاك أسيادهم. أفهمتم؟ إذا رأيتهم أي رأيت الولدان أو رأيت السادة الولدان. وإذا كان الولدان تحسبهم لؤلؤا منثورا فكيف بالسادة؟ أعظم وأعظم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. أكواب هي عبارة عن كؤوس لها عرى، والأباريق أيضا أواني لها عرى، وكأس من معين ليس له عروة. وقول من معين أي من خمر معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني لا يوجع بها الرأس ولا ينزف بها العقل، بخلاف خمر الدنيا فإنها توجع الرأس وتذهب العقل. وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة معطوفة على قوله بأكواب، أي ويطوف عليهم الولدان بفاكهة، فاكهة مما يشتهون، لطيبها منظرا وطيبها مشما وطيبها مأكلا. انتبه، هذه الفاكهة طيبة في منظرها، طيبة في رائحتها، طيبة في مأكلها ومذاقها، لأن الله قال مما يشتهون. وكون الإنسان يعاه الشيء إما لقبح منظره أو لقبح رائحته أو لقبح مأكله، الفاكهة في الجنة لا، بالعكس طيبة في لونها وحجمها وريحها ومذاقها، وسبحان الله يؤتون بها متشابهة، متشابهة في اللون والحجم والرائحة، لكن في المذاق مختلفة. وهذا مما يزيد الإنسان يعني فرحا وسرورا وإيمانا بقدرة الله عز وجل. ولحم طير مما يشتهون، أي ويطوف عليهم هؤلاء الولدان بلحم طير. أنا قلنا بالأول فاكهة مما يتخيرون، الآية قلنا مما يشتهون، الصواب مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون، ذكر لحم الطير لأن لحوم الطير أنعم اللحوم وألذها. وهذا الطير من أين يتغذى؟ الجواب ليس لنا أن نسأل عن هذا، أن نسأل هذا السؤال، لأن أمور الغيب يجب علينا فيها أن نؤمن بها بدون السؤال. فنقول إن كانت هذه الطيور تحتاج إلى غذاء فما أكثر ما تتغذى به لأنها في الجنة، وإن كان لا تحتاج إلى غذاء فالله على كل شيء قدير. قال الله عز وجل وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. حور أي بيض، عين أي حسنات الأعين، لأن عين جمع عين وهي ذات العين الواسعة الجميلة. كأمثال اللؤلؤ المكنون، المكنون يعني المغطى حتى لا تفسده الشمس ولا الهواء ولا الغبار، فيكون صافيا من أحسن اللؤلؤ جزاء بما كانوا يعملون، أي يجزون بهذا الثواب الجزيل جزاء بما كانوا يعملون، أي بعملهم أو بالذي كانوا يعملونه. فما هنا يصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون اسما موصولا. الباء هنا للسببية، والباء في اللغة العربية وهي حرف جر معروف لها معان كثيرة حسب السياق. فمثل إذا قلت بعت عليك ثوبا بدينار، فالباء هنا للعوض، أي هذا عوضها، فيكون الثمن مكافئا للمثمن ولا فرق بينهما. وتأتي الباء للسببية كما في قوله تعالى فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، فقوله أخرجنا به أي بسببه. الباء هنا جزاء بما كانوا يعملون، هل هي للعوض أو للسببية؟ نعم عوض، تعرف الفرق بينهما؟ العوض معناها أن الشيئين متكافئان. من يعرف؟ الأخ من؟ نعم الباء السببية. نعم الباء السببية، ولا يصح أن تكون للعوض، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، أي بعوض. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن الباء في قوله جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب عملهم، وليس المعنى أنه عوض، لأن الله لو أراد أن يعوضنا لكانت نعمة واحدة تحيط بجميع أعمالنا، أليس كذلك؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن إن عد أعمالنا أحصيناها. فانتبه لهذا. ولذلك استشكل بعض العلماء كيف يقول الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله. أجابوا عن ذلك بأن الباء في النفي باء العوض، والباء في الإثبات باء إيش؟ باء السببية. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون أي أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما لا فائدة منه، ولا تأثيما أي كلاما يأثم به الإنسان. فالكلام القبيح لا يوجد، الكلام الذي لا خير فيه لا يوجد، إلا قيلا سلاما سلاما. قوله إلا قيلا هذا يسميه النحويون استثناء منقطعا، والاستثناء المنقطع هو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فقوله إلا قيلا سلاما سلاما هل هي من اللغو؟ لا. من التأثيم؟ لا. إذن الاستثناء هنا منقطع، وعلامة الاستثناء المنقطع أن تجعل بدل إلا لكن فيستقيم الكلام. فهنا لو قيل في غير القرآن لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لكن قيلا لاستقام الكلام. إذن إلا هنا للاستثناء المنقطع، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. ومثل ذلك قوله تبارك وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. قوله إلا هنا الاستثناء منقطع، لأن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بمسيطر لا على الكافرين ولا غيره، فتكون إلا هنا بمعنى لكن، ولهذا جاءت الفاء فيعذبه. وعليه لو أن أحدا وقف وقال لست عليهم بمسيطر فالوقف صحيح، لأن إلا هنا منقطعة ليست متصلة بما قبلها. إلا قيلا سلاما سلاما، يعني إلا قولا فيه السلام وإدخال السرور والفرح بين أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منه. ثم قال عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. هذه الطبقة الثانية. الطبقة الأولى ما لا نصفهم السابق، الطبقة الثانية وأصحاب اليمين دونهم. ما أصحاب اليمين استفهام تعجب وتفخيم، يعني أي قوم هؤلاء في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. كم هذه؟ ستة. في سدر مخضود، السدر معروف شجر معروف بارد ظله منشر، لكن لا تظن أن السدر الذي في الجنة كالسدر الذي في الدنيا، الاسم واحد والمعنى مختلف، كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم، لكن الاسم اسم والمعنى يختلف، يعني حقيقة الشيء تختلف. في سدر مخضود يعني أنه ليس فيه شوك، وطلح منضود، الطلح قيل إنه شجر الموز، والمنضود معناها الذي ملئ ثمرة، ولكن مع هذا ليس ما في الجنة كالذي في الدنيا. وظل ممدود، ظل يعني لا نهاية له، لأنه ما في الشمس في الجنة، ما في شمس بل هي ظل. وصف بعض السلف بأنها كالنور الذي يكون قرب طلوع الشمس، تجد الأرض مملوءة نورا ولكن لا تشاهد شمسا، فهو ظل ممدود، أي ممدود في المساحة، ممدود في الزمن دائم. أما قوله ماء مسكوب فالمعنى أنه ماء مستمر دائما، كما قال الله عز وجل: فيهما عينان تجريان دائما. وغير الماء أيضا فيه أنهار أخرى من عسل ولبن وخمر، فالأنواع أربعة. وقد ورد في الحديث أن هذه الأنهار تجري بدون أخدود. تعرفون الأخدود؟ الآن السواقي لها أخدود، يعني شيء مرتفع، نحن نسميها في لغتنا أهل القصيم السلة، ماء الياس، تعرفون هكذا؟ طيب، هذه تمنع الماء يذهب يمين وشمالا، يمينا وشمالا. الجنة ما فيها الأخدود. كذلك أيضا في الدنيا إذا لم يكن أخدود لابد من حفر للماء يمشي مع هذا الحفر. في الجنة ما فيها لا هذا ولا هذا، أنهار تمشي بدون أخدود. سبحان الله العظيم. قال ابن القيم رحمه الله في النورية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. الله أكبر، سبحانه، ما تحتاج تعب، لا إقامة أخدود ولا حفر خنادق. إذا قال قائل: هل هذا ممكن؟ نقول: لا تتحدث هل هذا ممكن، صدق. أما ممكن غير ممكن هذا ما هو وارد، أخبار الغيب ما فيها ممكن وغير ممكن، صدق ولا تتحدث. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر؟ الجواب بلى. طيب، وهو سبحانه وتعالى له العلو المطلق، كيف يكون عالم ينزل؟ كيف يكون؟ ما الواجب؟ الواجب التصديق، ولا نقول كيف ولما، هذا شيء فوق مستوى عقولنا. أمور الغيب أيها الأخوة الشباب ومن فوقهم، أمور الغيب لا تسأل عنها ما دام ثبتت في القرآن أو السنة، لا تسأل عنها، لأنه لا يمكنك الإحاطة بها. قل آمنت بالله ورسوله والسلام. هنا نقول: أنهار الجنة تمشي بغير أخدود، هل هذا ممكن؟ أمكن أو لم يمكن ما يهمنا، ما دام ثبت عن المعصوم وجب علينا التصديق على أنه في الدنيا يمكن. الآن لو مسحت يدك بدهن وصببت عليه الماء، ما تجد أنها تكون زبرا زبرا بدون شيء، بدون حائل، بدون حفرة. هذا وهو في الدنيا، أما في الآخرة فهو أعظم. أليس الله تعالى يقول في أهل الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قرينه في الدنيا يقول: أنت تصدق أننا بعد ما نكون عظام ترابا وعظاما أننا نبعث ونجازى؟ تصدق بهذا؟ شوف كيف التلبيس. ما جواب المؤمن؟ هل تصدق أنك بعد ما تموت وترمس بالتراب وتصير عظام ورفات أنك تبعث؟ أصدق والله، أشد مما أصدق الشمس. هذا القرين السيء يقول قرينه: أنت تصدق بهذا؟ أإذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ وهو قرين بالدنيا، لكن هذا من الله عليه بالثبات وثبت وصار من أهل الجنة. فقال لأصحابه: هل أنتم مطلعون؟ تعال نطلع على قرين اللي كان يقول له الكلام هذا. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في قعر الجحيم، وهذا في أعلى عليين في الجنة. قال له، يخاطبه: تالله إن كدت لتردين، أي لتهلكني. بإيش؟ بقوله: أتصدق بهذا؟ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين للعذاب كما أنت محضر الآن. يخاطب هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل السافلين، ويطلع عليه: هل أنتم مطلعون؟ هل هذا ممكن؟ كنا نقول: ما هم ممكن، ما هم ممكن في الدنيا، وإلا في الآخرة مصدقين على طول، ما في إشكال. لكن وجدنا الآن أنه يوجد في الدنيا من صنع الآدم. الآن فيه هواتف يتخاطب بها القريب والبعيد ويتراءون الصور. موجود هذا ولا غير موجود؟ موجود، وهو من صنع من؟ صنع البشر. كيف بصنع الخالق عز وجل؟ أنا قصدي بهذا يا إخواني أن لا تستبعدوا شيئا مما أخبر الله به ورسوله، ويجب عليكم أن تصدقوا على طول، ولا توردوا على أنفسكم ولا على غيركم كيف يكون هذا. هذا خبر صادق عن الله ورسوله. قل آمنت بالله، نعم، واستقم على دين الله. هنا يقول عز وجل: وفاكهة كثيرة. الفاكهة كل طعام أو شراب يتفكه به الإنسان، لأن طعامك وشرابك أحيانا يكون ضروريا معتادا لا تتفكه فيه، لكنه شيء ضروري للبقاء. والثاني فاكهة يتفكه به الإنسان. مثل إيش الفاكهة في الدنيا؟ تفاح، برتقال، موز، أشياء كثيرة. طيب، كثيرة يعني ليس فيها قل، في أي وقت من الأوقات تجد هذه الفاكهة، بينما في الدنيا الفواكه لها إيش؟ لها أوقات معينة تنقطع. ولهذا قال: لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني لا تقطع أبدا في كل الأوقات، ليل نهار، مع أنه ما ليس فيه ليل ولا نهار لكنها دائمة. ولا ممنوعة يعني لا أحد يمنعك منها، بل قد قال الله تعالى: قطوفها دانية، أي ما يقطفه الإنسان من الثمرة داني، حتى إنه إذا اشتهى الإنسان ثمرة فوق تدل الغصن حتى يكون بين يديه. الله أكبر، بدون تعب. فاكهة الدنيا مقطوعة تأتي في وقت دون آخر، ممنوعة ولا غير ممنوعة؟ ممنوعة أيضا، لا يمكن أن تدخل البستان وتأكل كما شئت، يمنعك صاحب البستان، أما في الآخرة فلا. وفرش مرفوعة، فرش، الفرش ما ينام عليه الإنسان، جمع فراش، مرفوعة عالية. شوف الآن، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. ما الذي معك على الفراش؟ الحور، الحور. ولهذا قال: إنا أنشأناهن إنشاء، بعد ما ذكر الفرش، يعني ينتقل الذهن إلى من يصاحبني في هذا الفراش. قال: إنا أنشأناهن إنشاء، يعني أنشأناهن إنشاء غريبا عجيبا بديعا. فسر هذا الإنشاء بقوله: فجعلناهن أبكارا. هؤلاء الزوجات أبكار، مهما أتاها زوجها عادت بكرا. سبحان الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نساء الدنيا إذا افتض الزوج بكارات المرأة خلاص ما تعود، لكن في الآخرة تعود من حين ما ينتهي منها تعود بكرا. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. العرب المتحببات إلى أزواجهن. سبحان الله، هذا كمال المتعة، أن تكون الزوجة تتحبب لزوجها وتتقرب إليه وتغريه في نفسها، بخلاف نساء الدنيا. نساء الدنيا إذا أتاها الزوج يريدها، وإذا متكرهة متبذلة تتعب قبل أن ينال مراده منها. لكن الآخرة هن إيش؟ عرب، عرب متحببات للزوج، يفعلن كل ما يوجب محبته لهم. أترابا على سن واحدة لا تختلف أسنانهن. نساء الدنيا واحدة عجوز له 50 سنة، واحدة شابة له 15 سنة، وما بينهما 2، لأن الزوج الدنيا ما يملك إلا 4، واحدة 50، واحدة 40، واحدة 30، واحدة 20. السن مختلفة. بالطبع أنه إذا اختلفت السنين تختلف رغبة الزوج، أليس كذلك؟ في الغالب يرغب الصغيرة أكثر مما يرغب في الكبيرة، فيبقى متذبذبا. لكن في الآخرة أتراب، ما تختلف أسنانهم على سن واحد. ثم قال عز وجل لأصحاب اليمين، أي ذلك المذكور من النعيم النفسي والبدني لأصحاب اليمين. اللهم اجعلنا من السابقين الأولين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، هؤلاء هم أصحاب اليمين الذين هم في المرتبة الثانية والمرتبة الأولى السابقون. السابقون قال الله تعالى فيهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني ثلة من الأولين من هذه الأمة وقليل من الآخرين. فإن خير هذه الأمة خير قرونها القرن الأول الذي هو قرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الثاني ثم الثالث ثم تتناقص. أما أصحاب اليمين فقال الله تعالى فيهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي جماعة من هؤلاء وجماعة من هؤلاء. ثم ذكر الله القسم الثالث فقال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وهم الكفار والمنافقون في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. هذا اللي هم فيه، سموم أي حرارة شديدة والعياذ بالله. وقد بين الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة كيفيتها، فقال الله تعالى سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وأخبر أنه يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقول الحميم، الحميم هو الماء الحار الشديد الحرارة، فهم العياذ بالله محاطون بالحرارة من كل وجه من كل جانب. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، فاليحموم هو الدخان، وقد وصفه الله بأنه لا بارد ولا كريم. لا بارد كما هو الشأن في الظلال، ولا كريم أي حسن المنظر، لأنه دخان كريه، كريه منظره، حار مخبره، نسأل الله العافية. ثم بين حالهم من قبل فقال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وذلك في الدنيا قد أترف الله أبدانهم وهيأ لهم من نعيم البدن ما وصلوا به إلى حد الترف، لكن هذا لم ينفعهم والعياذ بالله، ولم ينجهم من النار. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يصرون أن يستمرون عليه. والحنث العظيم هو الشرك، لأن الأصل في الحنث الإثم، والعظيم هو الشرك. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وكانوا أيضا ينكرون البعث، كانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يعني ينكرون هذا إنكارا عظيما. يقولون أئذا بليت عظامنا وصارت وفاتا هل نبعث، وأيضا هل يبعث آباؤنا الأولون؟ ولهذا يحتجون يقولون إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، وهذه حجة باطلة، لأنهم لأنه لا يقال لهم إنكم ستبعثون اليوم، وإنما تبعثون يوم القيامة، فكيف تتحدون وتقولون هاتوا آباءنا؟ فاليوم الآخر ليس هو الحاضر اليوم حتى يتحدوا ويقولوا هاتوا آباءنا، نقول إن هذا يكون يوم القيامة. قال الله عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمبعوثون إلى ميقات يوم معلوم. الأولون من المخلوقين والآخرون كلهم سيبعثون في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا جبال ولا أشجار ولا كروية، بل تمد الأرض مسطحة يرى أقصاهم كما يرى أدناهم. الآن لما كانت الأرض كلوية فإن البعيد لا تراه لأنه منخفض، لكن إذا كان يوم القيامة سطحت الأرض صارت كالأديم أي كالجلد الممدود، فيبعث الخلائق كلهم على هذا الصعيد. وقوله إلى ميقات يوم معلوم، عند من؟ عند الله عز وجل، لقول الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله. ثم إنكم أي بعد البعث أيها الضالون المكذبون، الضالون في العمل فهم لا يعملون، المكذبون للخبر فهم لا يصدقون والعياذ بالله، لآكلون من شجر من زقوم. آكلون من شجر، هذا الشجر نوعه من زقوم، كما تقول خاتم من حديد، باب من خشب، جدار من طين. فقول من شجر من زقوم من شجر متعلقة بآكلون، ومن زقوم بيان للشجر، وسمي زقوما لأن الإنسان والعياذ بالله إذا أكله يتزقمه تزقما لشدة بلعه لا يبتلع بسهولة. فمالؤون منها البطون، أي أنهم يملؤون البطون من هذا الشجر، مع أن هذا الشجر مر خبيث الرائحة كريه المنظر، لكن لشدة جوعهم يأكلونه، كما يأكل الجائع المضطر العذرة، وكما يأكل قيئة، فهم يأكلونه على تكره، كما قال الله عز وجل: يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. هم يأكلون من هذا الشجر ويملؤون البطون منها، يأتيهم شغف 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 عظيم جدا على الأكل حتى يملأوا بطونهم مما يكرهونه، وهذا أشد في العذاب نسأل الله العافية. مع ذلك إذا ملأوا بطونهم من هذا اشتدت حاجتهم إلى الشرب، فكيف يشربون؟ قال الله تعالى: فشاربون عليه من الحميم. الحميم الماء الحار، يشربون من ماء حار بعد أن يستغيثوا مدة طويلة. وقد وصف الله هذا الماء بقوله: يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقال عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع معهم. فتأمل يا أخي هذا، إن قربوه من الوجوه يشويها، إذا دخل بطونهم قطع أمعاءهم، ومع ذلك يشربونه بشدة شدة شدة. يقول: شرب الهيم، يعني شرب الإبل الهائمة إلى الماء التي لا يرويها الشيء القليل، فيملؤون بطونهم والعياذ بالله من الشجر الزقوم، ويشربون من الحميم شرب الهيم، أي شرب الإبل الهيم جمع هائمة يعني، أو جمع همياء يعني أنها شديدة العطش، فتملأ بطونها. وبطونها كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها سقاؤها وهو بطن، تملأ بطنها من الماء وحذاؤها. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. هذا نزلهم يوم الدين، يعني هذه ضيافتهم، بخلاف المؤمنين فإن ضيافتهم جنات الفردوس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ثم قال عز وجل: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. وهذا أمر لا أحد ينكره، أن خالقنا هو الله. حتى المشركون الذين يشركون مع الله إذا سئلوا من خلقهم قالوا: الله. يعني نحن خلقناكم أول مرة، فلولا تصدقون أي في إعادتكم ثاني مرة. ولولا هنا بمعنى هل لا تصدقون، كان الواجب عليهم وهم يصدقون بأن خالقهم أول مرة هو الله أن يصدقوا بالخلق الآخر، لأن القادر على الخلق الأول قادر على الخلق الآخر من باب أولى، كما قال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال عز وجل: وأن عليه النشأة الأخرى. إذن نحن خلقناكم متى؟ أول مرة. فلولا تصدقون أي فهل لا تصدقون أننا نعيدكم نخلقكم ثاني مرة، لأن القادر على الخلق أول مرة قادر على الخلق المرة الأخرى. ثم ضرب الله تعالى مثلا بل أمثالا بما فيه وجودنا وما فيه بقاؤنا وما فيه استمتاعنا، فقال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، يعني أخبروني عن هذا المني الذي يخرج منكم، هل أنتم تخلقونه أم الله؟ الجواب الله عز وجل هو الذي يخلقه فيخرج من بين الصلب والترائب، هو الذي يخلقه في الرحم خلقا من بعد خلق، فنحن لا نوجد هذا المني ولا نطوره في الرحم، بل ذلك إلى الله عز وجل. أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ الجواب بل أنت يا رب، نحن قدرنا بينكم الموت أي قضيناه بينكم، فكل نفس ذائقة الموت، اللهم اجعلها على الحق العدل، كل نفس ذائقة الموت ولا بد، حتى الأنبياء والرسل، قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، يعني لا أحد يسبقنا فيمنعنا أن نبدل أمثالكم، بل نحن قادرون على ذلك، وسوف يبدل الله تعالى أمثالنا أن ينشئنا خلقا آخر، وذلك يوم القيامة، وننشئكم فيما لا تعلمون، وذلك يوم القيامة. ولقد علمتم النشأة الأولى، علمتم النشأة الأولى وأنكم نشأتم في بطون أمهاتكم وأخرجكم الله عز وجل من العدم، فلولا تذكرون أي فهل لا تذكرون وتتعظون. هذا دليل عقلي من الله عز وجل يعرضه على عباده، يقول إننا بدأناكم أول مرة، وإذا بدأناكم أول مرة فلسنا بمسبوقين على أن نعيدكم ثاني مرة. أفرأيتم ما تحبثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يعني أخبروني أيها المكذبون بالبعث عن الذي تزرعونه بالحرف، هل أنتم الذين تخرجونه زرعا بعد الحب أم نحن الزارعون؟ الجواب بل أنت يا ربنا، أنت الذي تزرعه أي تنبته حتى يكون زرعا، كما قال جل وعلا إن الله فالق الحب والنوى، فلا أحد يستطيع أن يفرق هذه الحبة حتى تكون زرعة، ولا هذه النواة حتى تكون نخلة إلا الله عز وجل، لو نشاء لجعلناه حطاما، ولم يقل عز وجل لو نشاء لم نخرجه، قال لجعلناه حطاما، يعني بعد أن يخرج ويكون زرعا وتتعلق به النفوس يجعله الله تعالى حطاما، وهذا أشد ما يكون سببا للحزن والأسف، لأن الشيء قبل أن يخرج لا تتعلق به النفوس، فإذا خرج وصار زرعا ثم سلط الله عليه آفة فكان حطاما أي محكوما لا فائدة منه، فهو أشد حسرة. فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، بل نحن محرومون، يعني تتفكهون بالكلام تريدون أن تذهبوا الحزن عنكم، فتقولون إنا لمغرمون أي لحقنا الغرم بهذا الزرع الذي صار حطاما، ثم تستأنفون فتقولون بل نحن محرومون أي حرمنا هذا الزرع وصار حطاما ففقدناه. ثم انتقل الله عز وجل إلى مادة أخرى هي مادة الحياة وهي الماء، فقال أفرأيتم الماء الذي تشربون، يعني أخبرون عنه، من الذي خلق، من الذي أوجده، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب بل أنت يا ربنا، يعني هل أنتم أنزلتم الماء الذي تشربونه من المزن أي من السحاب أم نحن المنزلون؟ الجواب هو الله عز وجل، لأنه ينزل من السحاب فيبقى غدرانا في الأرض، وما شربته الأرض يسلكه الله تعالى ينابيع في الأرض، يستخرج الآلاث من الآبار ويجري من العيون، فأصل الماء الذي نشرب أصله من المزن من السحاب، ولذلك إذا قل المطر في بعض الجهات قل الماء وغار الماء واحتاج الناس إلى الماء. لو نشاء جعلناه أجاجا أي جعلناه مالحا كريه الطعم لا يمكن أن يشرب. وهنا يقول لو نشاء جعلناه أجاجا ولم يقل لو نشاء لغورناه أو منعنا إنزاله، لأن كونهم ينظرون إلى الماء رأي العين ولكن لا يمكنهم شربه أشد حسرة مما لو لم يكن موجودا. والله عز وجل يريد أن يتحداهم بما هو أعظم شيء في حسرة نفوسهم، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أي فهل لا تشكرون الله عز وجل على إنزاله من المزن وعلى كونه سائغا عذبا لذيذ الطعم سريع الهضم. ثم انتقل الله تعالى إلى أمر ثالث يصلح به الطعام والشراب وهو النار، فقال أفرأيتم النار التي تورون أي توقدون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ الجواب بل أنت يا ربنا. شجرة النار هي شجر معروف في الحجاز وربما يكون معروف في غيره، يسمى المرخ والغفار. هذا الشجر له خاصية، إذا ضرب بالمرو أو بشيء ينقدح مع المماسة اشتعل نارا يوقد منه، وهو معروف. ولهذا يقال في كل شجر النار واستمجد المرخ والغفار، يعني صار أعظمها. هذه النار التي نوقدها ونطبخ عليها طعامنا ونسخن مياهنا وننتفع بها، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشئون؟ الجواب بل أنت يا ربنا. نحن جعلناها تذكرة، تذكر بالنار نار الآخرة، مع أن نار الآخرة فضلت على هذه 69 جزءا على نار الدنيا كلها بما فيها من النيران الحارة الشديدة الحرارة، ومتاعا للمقوين أي للمسافرين يتمتعون بالنار بالتدفئة والدلالة على المكان، لأنه في ذلك الوقت وإلى وقت قريب كان الناس يستدلون على الأمكنة بنار يضعونها على مكان مرتفع تهدي الضال. ويضرب المثل في الدلالة للعلم عليه النار، كما قالت الخنساء ترثي أخاها صخرا وإن صخرا لا تأتم الهداة به، كأنه علم أي جبل في رأسه نار يهتدي الناس إليها. فسبح باسم ربك العظيم، أي سبح الله عز وجل بهذا الاسم، فقل سبحان ربي العظيم. والتسبيح يعني أن الله تعالى منزه عن كل نقص وعيب، فإذا قلت سبحان الله فالمعنى أني أنزهك يا ربي من كل نقص وعيب. وقوله العظيم أي ذو العظمة البالغة. لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان يصلي وقال سبحان ربي العظيم أن يستحضر أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الله في قوله فسبح باسم ربك العظيم، وأمر الرسول في قوله اجعلوها في ركوعكم، حتى يجمع بين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يخبر الله تبارك وتعالى أنه يقسم بمواقع النجوم ولا في قوله فلا أقسم للتنبيه والتوكيد وليست للنفي، لأن المراد إثبات القسم وليس نفيه. وهذا كقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، وقوله تعالى فلا أقسم بيوم القيامة، وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، وأمثال ذلك. يؤتى بلا بصورة النفي ولكن المراد بذلك التوكيد والتنبيه. والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بأدوات مخصوصة وهي الواو والباء والتاء. وقوله بمواقع النجوم اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إن المراد بذلك أوقات نزول القرآن، لأن القرآن نزل مفرقا، والشيء المفرق يسمى منجما كما يقال في الدين المقسط على سنوات أو أشهر، يقال إنه دين منجم. وقيل المراد بمواقع النجوم مواقع الطلوع والغروب، لأن مواقع غروبها إذان بالنهار، ومواقع طلوعها إذان بالليل، وتعاقب الليل والنهار من آيات الله العظيمة التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. فيكون الله تبارك وتعالى أقسم بما يدل على إقبال الليل وإدباره. وقيل المراد بمواقع النجوم الأنواء، وكانوا في الجاهلية يعظمونها، حتى إنهم يقولون إن المطر ينزل بالنوء، ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. والمهم أن الله تعالى أقسم بمواقع النجوم على أمر من أعظم الأمور، وهو قوله إنه لقرآن كريم. لكن الله بيّن عظم هذا القسم قبل أن يبيّن المقسم عليه، فقال وإنه لقسم عظيم، وأتى بالجملة الاعتراضية في قوله لو تعلمون، إشارة إلى أنه يجب أن نتفطن لهذا القسم وعظمته حتى نكون ذوي علم به. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم، أي إن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لقرآن كريم. والكرم يراد به الحسن والبهاء والجمال، كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يبين للناس أن عليهم زكاة في أموالهم، قال إياك وكرائم أموالهم. كرائم جمع كريمة، والمراد بها الشاة الحسنة الجميلة. وهو كريم عن القرآن، كريم في ثوابه، فالحرف في حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وهو كريم في آثاره على القلوب وصلاحها، فإن قراءة القرآن تلين القلوب وتوجب الخشوع لله عز وجل. وكريم في آثاره بدعوة الناس إلى شريعة الله، كما قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالمهم أن القرآن كريم بكل معنى الكرم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. اختلف العلماء في الكتاب المكنون، فقيل إنه اللوح المحفوظ لقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقيل المراد به الكتب التي بأيدي الملائكة، كما قال تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وهذا القول رجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن، أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة. وأكثر المفسرين على أن المراد به اللوح المحفوظ. لا يمسه، أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة، طهرهم الله تعالى من الشرك والمعاصي، ولهذا لا تقع من الملائكة معصية، بل هم ممتثلون لأمر الله قائمون به على ما أراد الله. تنزيل من رب العالمين. وقبل أن نفوت الآية التي قبلها، ذهب بعض المفسرين إلى قول غريب، وقال المراد بقوله لا يمسه إلا المطهرون أي لا يمس القرآن إلا طاهر، ولكن هذا قول ضعيف لا تدل عليه الآية، لأنه لو كان المراد ذلك لقال إلا المطهرون يعني المتطهرين، ولكنه قال المطهرون أي من قبل الله عز وجل. فهذا القول ضعيف، ولولا أنه يوجد في بعض التفاسير التي بأيدي الناس ما تعرضنا له، لأنه لا قيمة له. والصواب أن المراد بذلك الملائكة. فإن قلنا أن المراد بالكتاب المكنون الصحف التي بأيديهم فواضح في قوله لا يمسه إلا المطهرون. وإذا قيل المراد به اللوح المحفوظ فكذلك، المطهرون قد يمسونه بأمر الله عز وجل وقد لا يمسونه. تنزيل من رب العالمين، يعني هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، نزل من عند الله عز وجل، لأنه كلامه وكلام الله تعالى منزل غير مخلوق. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن ليس بمخلوق، لأنه نزل من الله فهو كلامه، وكلامه من صفاته تعالى وصفاته غير مخلوقة. وفي قوله تنزيل من رب العالمين إشارة إلى أنه يجب علينا أن نعمل به، لأن الذي أنزله هو الرب المطاع الخالق الرازق الذي يجب أن نطيعه بما أمر وننتهي عما عنه نهى وزجر. تنزيل من رب العالمين، والعالمون كل من سوى الله، وسموا عالمين لأنهم عالم على خالقهم، فإن هذا الخلق إذا تأمله الإنسان دله على ما لله عز وجل من عظمة وسلطان ورحمة وغير ذلك من صفاته. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني أبعد هذا البيان لعظمة القرآن الكريم تدهنون به، أي تدهنون به الكفار وتسكتون عن بيانه وعن العمل به؟ وهذا الاستفهام للإنكار، لأن الواجب على من آمن بأنه تنزيل من رب العالمين وأنه قرآن كريم وأنه لا يمسه إلا المطهرون، الواجب أن يصارح ويصرح ولا يدهن. وقد قال الله تعالى في آية أخرى: ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ولكن هذا ليس بحاصل. فالواجب على المؤمن أن يبرز بدينه ويفتخر به ويظهره، خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم مع الأسف. تجد الرجل منهم إذا قام يصلي يستحي أن يصلي، وربما يداهن ويؤخر الصلاة عن وقتها موافقة لهؤلاء الذين لا يصلون، وهذا غلط عظيم. بل الواجب أن يكون الإنسان صريحا فلا يداهن في دين الله عز وجل. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون عطاء الله إياكم تكذيبا له، كما قال عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ومن ذلك أن ينسب الإنسان نعمة الله عز وجل إلى السبب متناسيا المسبب سبحانه وتعالى، كقوله مثلا: مطرنا بنوء كذا، يعني ينسب المطر إلى النوء لا إلى الخالق عز وجل، فهذا نوع من الشرك، كما جاء ذلك صريحا في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم صلاة الصبح ذات يوم في الحديبية وقد نزل مطر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني انقسموا إلى قسمين: مؤمن وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت أي الروح، والذي يعين المرجع هنا السياق، كما في قول الله تبارك وتعالى: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، توارت أي الشمس، ولم يسبق لها ذكر، لكن السياق يدل على ذلك. فمرجع الضمير تارة يكون مذكورا وتارة يكون معلوما، إما بالسياق وإما بشيء آخر. والحلقوم هو مجرى النفس، وفي أسفل الرقبة أو في جانب الرقبة الأسفل مجريان: مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب. مجرى الطعام والشراب يسمى المريء، ومجرى النفس الحلقوم، وهو عبارة عن خرزات دائرية لينة منفتحة. أما المريء فإنه بالعكس، فإنه كواحد من الأمعاء، لأن وجه ذلك أن مجرى النفس لا بد أن يكون مفتوحا، لأن النفس لو كان مجراه مغلقا لكان شديدا، أي لكان التنفس شديدا، ولكن برحمة الله جعل الله هذا مثل الماسورة، لكنه لين، خرزات مستديرة حتى يهون على المرء رفع رأسه وتنزيل رأسه. أما المريء فهو مثل الأمعاء العادية، والطعام والشراب قوي يفتحه عند النزول إليه. وذكر الله الحلقوم دون المريء لأن الحلقوم مجرى النفس وبانقطاعه يموت الإنسان، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم وهي صاعدة من أسفل البدن إلى هذا الموضع، وحينئذ تنقطع العلائق من الدنيا، ويعرف الإنسان أنه أقبل على الآخرة وانتهى من الدنيا. وأنتم حينئذ تنظرون، أي تنظرون إلى الميت وما يعانيه من المشاق والسكرات، ولا تستطيعون أن تردوا ذلك عنه، ولو كنتم أقرب قريب إليه وأحب حبيب إليه، فإنه لا يقدر أحد على منع الروح إذا بلغت الحلقوم، ونحن أقرب إليه منكم، يعني أهله، يعني أن الله تعالى أقرب إلى الحلقوم من أهله إليه، ولكن المراد أقرب بملائكتنا. ولهذا قال ولكن لا تبصرون، والله تعالى يضيف الشيء إلى نفسه إذا قامت به ملائكته، لأن الملائكة رسله عليهم السلام. وليس هذا من باب تحريف الكلمة عن مواضعه، ولكنه من باب تفسير الشيء بما يقتضيه السياق. أتدرون لماذا قلت هذا؟ لأنه ربما يقول قائل إن ظاهر الآية ونحن أقرب إليه منكم أن الأقرب هو الله عز وجل، فلماذا تحرفونه؟ نقول نحن لن نحرفها، بل فسرناها بما يقتضيه ظاهرها، لأن الله قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ومعلوم أن الله لم يكن في الأرض حتى يكون المانع من ذلك من رؤيته أننا لا نبصره. إذن هم الملائكة لكننا لا نبصرهم. فإذا قلتم كيف يضيف الله الشيء إلى نفسه والمراد الملائكة، قلنا لا غرابة في ذلك، فإن الله يضيف الشيء إلى نفسه وهو من فعل الملائكة لأنهم رسله، ففعلهم فعله. ألم تر إلى قول الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا قرأناه المراد قرأه جبريل، ما هو قرأه الله، لكنه أضاف فعل جبريل إليه لأنه بأمره وهو الذي أرسله به. إذن فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت روح المحتضر الحلقوم صاعدة من أسفل البدن، وأنتم أيها الأقارب والأصدقاء تنظرون حينئذ، ونحن أقرب إليه منكم، يعني ملائكتنا أقرب إليه منكم لأنهم حضروا لقبض الروح، والله تبارك وتعالى قد حفظ الإنسان في حياته وبعد مماته. في حياته هناك ملائكة يحفظونه من أمر الله، بعد مماته ملائكة يقبضون روحه ويحفظونها لا يفرطون فيها إطلاقا، فهم قريبون من الميت، ولكننا نحن لا نبصرهم لأن الملائكة عالم غيبي لا يرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، أي فهلا إن كنتم غير مجزجين، أي غير مبعوثين ومجازين على أعمالكم ترجعونها إن كنتم صادقين؟ الجواب لا يمكن، وحينئذ يجب أن تصدقوا بالبعث والجزاء، لأنكم لا تقدرون على رد الروح حتى لا تجازى، فأيقنوا بالبعث. ثم قسم الله تعالى المحتضرين إلى ثلاثة أقسام، فقال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، اللهم اجعلنا منهم. أما إن كان من المقربين وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات وأتوا بالمستحبات وتنزهوا عن المكروهات، أي أكملوا دينهم، والمقربون هم السابقون، السابقون الذين ذكروا في أول السورة، السابقون إلى الخيرات، فروح وريحان وجنة نعيم. اختلف المفسرون في قوله فروح، فقيل فراحة، لأن المؤمن وإن كان يكره الموت لكنه يستريح به، لأنه يبشر عند النزع بروح وريحان ورب غير غضبان، فيسر ويبتهج ولا يكره الموت حينئذ، بل يحب لقاء الله عز وجل، وهذا لا شك راحة له من نكد الدنيا ونصبها وهمومها وغمومها. وقيل الروح بمعنى الرحمة، كما قال الله تعالى عن يعقوب حين قال لبنيه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمته. وهذا المعنى أعم من الأول، لأن الرحمة أعم من أن تكون راحة أو راحة مع حصول المقصود. وإذا كان المعنى أعم كان حمل الآية عليه أولى. إذن فروح أي رحمة، ومن الرحمة الراحة، وريحان وجنة نعيم. قيل المراد بالريحان كل ما يسر النفس، وليس خاصا بالريحان ذي الرائحة الجميلة أو الطيبة، بل كل ما فيه راحة النفس ولذتها من مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح ومشموم. وقيل المراد بالريحان الرائحة الطيبة كالريحان المعروف. أيهما أشمل؟ الأول أشمل فتحمل الآية عليه. وجنة نعيم أي جنة ينعم بها، وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه، جعلنا الله وإياكم منهم. جنة نعيم ينعم الإنسان فيها ببدنه وقلبه، فهو لا يتعب ولا ينصب ولا يمرض، وهو لا يحزن ولا يهتم ولا يغتم، بل هو في نعيم دائم. الدنيا فيها نعيم لكن نعيمها منقص على حد قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نساء. وهكذا الدنيا، إذا سررت يوما فاستعد للإساءة من غده، وإذا أسئت يوما فقد تنعم في الثاني أو لا تنعم. على كل حال، الجنة في الآخرة دار نعيم في القلب ونعيم في البدن. وأما إن كان من أصحاب اليمين وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات لكن فيهم نقصا في المستحبات والتنزه عن المكروهات، فسلام لك من أصحاب اليمين. سلام أي سلامة، لك أي أيها المحتضر، من أصحاب اليمين أي أنت من أصحاب اليمين. والمعنى فسلام لك حال كونك من أصحاب اليمين. الأولون من هم؟ المقربون الذين هم السابقون. هؤلاء أصحاب اليمين لا سابقين ولا مخذولين، بين بين، لكنهم ناجون من العذاب، ولهذا قال فسلام لك من أصحاب اليمين. القسم الثالث: وأما إن كان من المكذبين الضالين، المكذبين بالخبر الضالين في العمل، فلا تصديق ولا التزام، مثل من؟ الكفار.